وداريوس ملك من تحته بس بيملك على منطقة بابل. احنا كده المفروض ان احنا خلصنا من 1 لحد 8، وزي ما قلت لكم الاسبوع اللي جاي باذن الله ربنا يحيينا ويحييكم، تحضروا نفسكم لاصحاح 9، لان اصحاح 9 في حته صعبه اللي هي حكايه 70 اسبوع، فعشان نشرحها بالتفصيل تكونوا جايين ومستعدين لايه؟ للمذاكره. لان الحكايه عايزه شرح عشان نفهم حكايه 70 اسبوع دي بالظبط. ولكن نضيع بقيه الوقت النهارده في ان احنا نتكلم عن الجزء المحذوف من دانيال. لا ما هقول، حاضر حاضر. الجزء المحذوف من دانيال مأخوذ من النسخة السبعينية، من النسخة السبعينية، وده خلاف بيننا وبين الإخوة البروتستانت اللي هم مترجمين الكتاب المقدس اللي في ايدينا. ولكن بأمانة قدام ربنا انا بأبرئ البروتستانت من تهمة تزوير الكتاب المقدس، ده ما هوش تزوير، وهقول لكم الخلاف جاي منين. الخلاف ببساطة نشأ من وجود نسختين للكتاب المقدس. النسخة الأولى النسخة اللي هي باللغة العبرية، والنسخة الثانية هي باللغة اليونانية اللي ترجموها 70 شيخ اللي استدعاهم بطليموس عشان يترجموها في مصر، وكان من ضمنهم سمعان الشيخ. فدي المعروفة باسم النسخة السبعينية لان اللي ترجمها 70 شيخ. هو الراجل حب يعمل ايه اللي هو الملك بطليموس ده اليوناني، حب انه قال ان اشهر كتاب في العالم النهاردة هو التوراة بتاع اليهود، فهل من المعقول انه ما يبقاش عندي نسخة منها في مصر واحنا هنا عندنا مكتبة عالمية اللي هي مكتبة الاسكندرية؟ مش ممكن. فراح بعت لليهود قال لهم ابعتوا لي 70 شيخ، بعتوا له 70 شيخ وحجزهم عن بعض عشان ما يبقاش فيه اتفاق، وترجموا الكتاب فعلا. وانتوا عارفين القصة بتاعت سمعان الشيخ اللي هو لما حب يترجم الآية بتاعت هل عذراء تحمل وتلد ابنا. فلما ترجمت هذه النسخة، واخدين بالكم، كان وقتها الكلام اللي في ايديهم، النسخة اللي في ايديهم اضيف اليها بعض الاجزاء زائد النسخة دي. يعني النسخة اللي هي العبرية اللي هي مكتوب بالعبري، لكن بعد لما اتجمع الكتاب ده اللي جمعه عزرا الكاهن اللي كاتب سفر عزرا. فبعد ما عزرا جمع، يعني النسخة اللي في ايدينا دي هي اللي مجمعها عزرا، بعد عزرا ب200 سنة كان في اجزاء اضيفت وبلغات متعددة واشهرها اللغة اليونانية، وجزء منها بالارامية. فلما جه 70 شيخ يترجموا النسخة اللي هي الكاملة، واخدين بالكم، فانتشرت في العالم النسخة اللي هي باللغة اليونانية، لان العالم كله كان وقتها بيتكلم يوناني. لما انتشرت هذه النسخة السبعينية اللي هي باليونانية، واخدين بالكم، قام حصل خلاف ما بين اليهود اللي موجودين جوه اورشليم واليهود اللي بره اورشليم. ليه؟ ابتدى يحصل نوع من الجدل، ما هو الكتاب دلوقتي بقى متوزع في العالم كله، فالناس بدات تجادل. الناس اللي في اورشليم بدوا يحسوا، الله، هي اسرارنا اتعرفت، طب النسخه دي غير معتمده، احنا هنرجع لدي. فاتقسم اليهود على نفسهم قسمين، قسم منهم بيعتبر ان دي النسخه الصحيحه اللي هي النسخه اللي في ايدينا حاليا، والنص الثاني اللي في العالم كله قال لك لا احنا ما بنفهمش عبري، ما بنتكلمش عبري دلوقتي، احنا مالناش دعوه غير بالنسخه اليوناني. واخدين بالكم؟ لما الكنيسه المسيحيه ورثت العهد القديم من اليهود، كان من الاسهل لهم انهم يستعملوا قوي اي نسخه اليونانيه، مع الناس كلها بتتكلم يوناني، فاخدوا النسخه السبعينيه وابتدوا يستخدموها. خدتوا بالكم ازاي؟ بدوا يستخدموها. لما جم البروتستانت اللي هم ترجموا الانجيل في الايام الاخيرة قالوا احنا ملناش دعوة بالنسخة السبعينية لان دي عليها خلاف، احنا ناخد الكلام اللي معليهوش خلاف. لكن الخلاف اصلا خلاف قديم موروث، واخدين بالكم ازاي؟ فلما جم البروتستانت ترجموا راحوا مترجمين النسخة العبرية اللي معلاش خلاف. فعشان كده بقول لكم بأمانة، انا مش هقول هم بيزوروا في الكتاب المقدس ومن اسقط حرفا يسقط اسمه من ملكوت السماوات ما تنطبقش هنا، واخدين بالكم؟ بأمانة انا بقول امانة رأيي قدام ربنا كده وخلاص. لان الامانة تقتضي ان اقول الحقيقة اللي انا شايفها. ولكن ارجع اقول مرة تانية انه احنا بنعتمد الكلام بتاع النسخة السبعينية. ليه؟ كل الاباء اعتمدوه، ومش بس كده، يمكن لما اجي اقول كل الاباء اللي في الكنيسة اعتمدوه ابقى انا بقلل من قيمة الكلام اللي في ايدي. اقول لكم ليه؟ لان بولس الرسول واللي كتبوا العهد الجديد لما جم ياخدوا اخدوا منين؟ اخدوا من السبعينية، اخدوا من السبعينية. لو في وقت انا هوريكم الكلام ده. مثلا يجي داود يجي بولس الرسول يقول لك ايه؟ وكما قيل في المزمور، ويروح قايل الايه. لما تيجي تاخد الايه اللي جابها بولس الرسول وترجع للمزمور ما تلاقيش هي نفس الايه. ليه؟ وطبعا احنا ممكن هوريكم خلافات من دي كتير. ليه؟ هتلاقوا النص اللي جابه بولس الرسول مش النص العبري، النص اليوناني. ليه؟ طب وليه في خلاف ما بين النص العبري والنص اليوناني؟ ليه؟ اديكم مثال. لما جم السبعين شيخ يترجمه مثلا لقوا ان في حاجة اسمها تابوت العهد، ده موجود جوه الخيمة او جوه الهيكل. فلقوا ان تابوت العهد ده متغطي بحاجة اسمها الغطا او الكافورت. الكلام ده اللي عايزين تعرفوا تفاصيل ده هياخد وقت طويل عشان نقدر ندرس ايه فكرة الخيمة وايه الحاجات الموجودة جوه الخيمة. لكن ببساطة كده لو انا قلت ان تابوت العهد عليه غطا، طب ويعني ما اي صندوق في الدنيا عليه غطا واي علبة في الدنيا عليها غطا، ولكن هذا الغطا واخدين بالكم كان هو اهم حتة في الخيمة، واخدين بالكم؟ اهم لدرجة انه كانوا يسموا الخيمة بيت الغطا، يسموها كده مسكن الغطاء. يبقى الغطا ده اللي محطوط على تابوت العهد ده مش عبارة عن غطا على صندوق، لا ده موضوع مهم قوي، ده موضوع يحمل معنى الكفارة، واخدين بالكم؟ عشان كده اسمه كافورت، غطا. طب هنقول الكلام ده كله ازاي؟ لما يجي سبعين شيخ يترجمه عايزين كلمة تقول كل الكلام اللي انا قلته ده. كان الغطا ده غرقان دم، كان دايما يرش عليه دم الذبايح. طيب يبقى الدم مغطي. طب ايه ده احنا عايزين نوصل ليه؟ عايزين نوصل ان احنا فشلنا. اصل كان جوه التابوت في لوحي الشهاده، لوحي الشهاده كانوا جوه. كان المقصود ان احنا نقول ان احنا يا رب فشلنا في تنفيذ هذه الوصايا اللي موجوده جوه التابوت، احنا فشلنا في ان احنا ننفذ الوصايا، واحنا مفروض يتحكم علينا بالموت. ولكن هناك دم مغطي مغطي العيوب اللي فينا، واحنا طول ما احنا متغطيين بالغطا احنا بنجد رحمة قدامك. قولي لي كل الكلام ده اتقال ازاي؟ هيترجم ازاي الكلام ده كله؟ كل الكلام ده هم فاهمينه اليهود من كلمة كفرت. كفرت اللي هي من كفر، اللي هي من كفارة، يعني يغطي. طبعا الكلام ده لما يجوا يترجموه ملوش معنى، فاتفقوا على تسمية الغطا كرسي الرحمة. ده الكرسي لانه عرش، لان تابوت ده بيشير لعرش الله، والرحمة لان الدم هو اللي اداني او اظهر لي رحمة ربنا. فلما نيجي نرجع للترجمة العبري هنلاقي الترجمة هنا غطاء. لما تيجوا تشوفوا نسخة سبعينية والنسخة السبعينية دي هتلاقوها في الترجمة الكاثوليكي او الترجمات بتاعتنا احنا، هتلاقي ان الترجمة بيقولش غطاء، بيقول كرسي الرحمة، لانه جابوها منين؟ جابوها من النسخة السبعينية. خدتوا بالكم من ليه الترجمة مختلفة؟ لانهم كانوا بيترجموا ترجمة معاني وليس ترجمة مش ترجمة حرفية. مثال تاني، في مزمور استعمله بولس الرسول، المزمور ده بيقول ثقبت اذني، ثقبت اذني. طب يعني ايه ثقبت اذني دي؟ انتوا فهمتوا حاجة لما قلت كده؟ ما عملهاش معنى، لكن هم فاهمين كلمة ثقبت اذني دي ايه معناها. لما واحد يدرس الناموس ده كله والتوراة يفهم يعني ايه ثقبت اذني. لما يجي عبد من العبيد يبقى مستعبد لمدة 6 سنين ويجي في سنة 7 ياخد الحرية. لو العبد ده جه لسيده وقال له انا مش عايز امشي، انا فرحان بيك وفرحان بعبوديتي ليك وانا هلاقي حد يحبني اكتر منك، يقول انا عايز تقعد، يقول له عايز اقعد، تقعد على طول، يقول له اقعد على طول، انا وزوجتي واولادي وكل ما املك تبعك. كلام نهائي؟ كان نهائي. بحريتك؟ يقول له بحريتي. يروح واخده على الباب ويروح خارم ودنه ويحط فيها مسمار في الباب، يعني علامة على انه بقى تبعه طول العمر. ادي كلمة ثقبت اذني. طب لما يجي المزمور يقول ثقبت اذني، طب احنا نفهم فيها ايه دي؟ الناس بره هيفهموها ايه؟ لما جت الترجمة السبعينية ترجمها، ترجمتها ترجمة غريبة خالص، قالت هيأت لي جسدا، ادتني جسد. لان كلمة ثقبت اذني دي كانت نبوة عن عمل المسيح، ان هو اصبح عبد بارادته لربنا. وعشان كده بولس الرسول اقتبسها في الحتة دي، انه كان بيتكلم على ان المسيح اخذ له جسد. فقال ما هو المزمور قال من زمان هيأت لي جسدا، بعدين لما ترجع للمزمور هتلاقي المزمور يقول سقطت اذني، يعني صار عبدا بارادته. فنقدر من هنا نقدر نفهم حاجة بقى، اللي انتوا عايزين تلاقوا معنى او تلاقوا الصورة اتجسمت قدامك تقدر تفهمها، حط قدامك النسخة العبرية اللي في ايديك ده هي اللي هي الترجمة البيروتية، وحط قدامك نسخة سبعينية. لما نحط الاثنين قصاد بعض نلاقي الصورة بتتبلور والمعنى بيتجسم وبيوضح. الترجمة الكاثوليكي، ما في ترجمات كاثوليكي. لو معاك 60-70 جنيه اجيب لك واحدة موجودة في المكتبة النهاردة نسخة جديدة بستين حاجة وستين جنيه فطبعا اذا كانت بحاجة وستين جنيه يبقى ناخد الترجمة البيروتية دي احسن، اولا كويسة وكويسة وبنت حلال وباتنين جنيه ولا بتلاتة جنيه لكن هي اصلا مدعمة زي الغريب في العيش المدعم انتوا فهمتوا اللي انا اقصده دلوقتي؟ فالخلاف هنا ما هوش خلاف عقيدي بيننا وبينهم في الحتة دي، ولكن خلاف تاريخي. ولكن احنا بنعتمد النسخة السبعينية لان اصلا العهد الجديد معتمدها. انا مش هقعد اقول يعني دلائل كتيرة، لكن اللي عايز يقرأ في موضوع الاسفار المحذوفة هيلاقي فيه كتب كتير في الموضوع ده. انا مش عايز اخش في اثباتات، ولكن عايز اقول بس ان بولس الرسول لما اقتبس من السبعينية، وكل الكتاب بتوع العهد الجديد اقتبسوا منين؟ من السبعينية. فدام اقتبسوا من السبعينية فاذا هم اعتمدوها، واذا كان هم اعتمدوها يبقى احنا كمان لازم بالتالي نعتمدها. ماشي؟ لما نيجي نعتمدها ناخد اول جزء، انا هقرا معاكم ومع شوية تأملات صغيرة. الجزء ده اللي هو اول جزء محذوف في الاصحاح 3 اللي هم رموا فيه الثلاث فتية فاتون النار. واخدين بالكم؟ احنا كنا في الترجمة البيروتية اللي في ايديكم هتلاقوا انها وصلت لحد ما قال وسقط هؤلاء الرجال الثلاثة شدرخ وميشخ وعبدناغو في وسط اتون النار. وبعدين الترجمة البيروتية تكمل وتقول ايه؟ حينئذ اندهش نبوخذ نصر الملك وقام بسرعة واجاب وقال لعظمائه الم نكن القينا ثلاثة رجال في وسط النار. بين الايتين دول وبعض في صلاة قالوها الثلاث فتية في اتون النار، دي محذوفة. وهذه الصلاة بنصليها في الكنيسة باستمرار يوميا، بنسميها الهوس الثالث. الهوس الثالث يعني التسبيحة الثالثة، لان احنا عندنا 4 تسبيحات يومية بنقولها و7 تسبيحات. انتوا فاكرين في 7 و4 ايام في كيهك نعمل سهرات اسمها ايه؟ 7 و4. يعني ايه 7 و4؟ التسبيحة اللي احنا بنسبحها كل يوم في القداس بتشتمل على اربع تسبيحات، فهي اربع هوسات. كل يوم بنقول الاربع هوسات دول، الهوس الاول الهوس الثاني الهوس الثالث الهوس الرابع، ودول مزامير او تسبيحة موسى اللي قالوها بعد ما عبروا البحر الاحمر. واخدين بالكم الهوس الثالث بالذات احنا واخدينه من هنا من تسبيحة ثلاث فتية في اتون النار. طب وايه السبعة التانيين دول بقى؟ احنا قلنا الاربعة اربع هوسات، طب والسبعة دول يطلعوا ايه؟ كل يوم له تسبيحة شكل، مش هدخلكم في المتاهات دي، ولكن كل يوم له تسبيحة مختلفة، في تسبيحة يوم الاثنين، تسبيحة يوم الثلاث، تسبيحة يوم الاربع. ففي ليلة سبعة واربعة بناخد الاربع هوسات دول بنقولهم زائد السبع تسبيحات بنقولهم، ونقول 30 عليهم. واخدين بالكم؟ يبقى الليلة اسمها ليلة سبعة واربعة. ستة دي ايه بقى؟
سبعة واربعة. سبعة دي ألف. لا لا لا
فين دي؟ لا 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 هم بيقعدوا ينقوا شوية تسابيح منتخبة من يوم الاثنين ومن يوم الثلاث ومن يوم الاربع ومن يوم الخميس. لا لا ده موضوع تاني، لا ده موضوع تاني، لا لا ده موضوع تاني. لا هو احنا بنتكلم على الايام، احنا بنقول 30 على الاثنين و30 على الثلاث و30 على الاربع. المهم في الاربعة هم الاربع هوسات، واحد منهم اللي هو الهوس الثالث ده متاخد من هنا. واخدين بالكوا ازاي؟ تعالوا نشوف التسبيحة الجميلة اللي قالوها الثلاث فتية. فكانوا يتمشون في وسط اللهيب مسبحين الله ومباركين الرب. لو علقت على الآية دي أقول إيه؟ هكذا ينبغي أن نجتاز أي تجربة تعدي بينا. لكن لما بتعدي علينا التجربة إحنا بنعمل إيه عادة؟ بنقعد نشتكي وبنشتكي لطوب الأرض، ده أنا تعبان ده أنا تعبان. ولكن مش ده الحل. الحل أدخل جوه أوضتي وأسبح وأبارك الرب، ده الحل الصح. لما ترموا في فاتون النار كانوا بيسبحوا، وده اللي عمله دانيال. لما حصلت المشكله راح جثى على ركبتيه ناظرا الى اورشليم وكواه مفتوحه وصلى وحمد. ما هو ده مكتوب باليوناني، النسخه اللي هو النسخه العبريه ما لقوش فيها الجزء ده، لكن اتلقى في الجزء بتاع السبعينيه، فده اضيف بعد ما عزرا جمع. هي دي المشكله، ان الجزء اللي جمعه عزرا هو ده اللي في ايدينا، ده اللي معتمد. الجزء اللي اضيف بعد عزرا قالوا ده مش معتمد. السبعينيه اعتمدته وترجمته، لكن النسخه العبريه ما ترجمتوش. ووقف عزريا وصلى هكذا وفتح فاه في وسط النار وقال: مبارك انت ايها الرب اله ابائنا وحميد، واسمك ممجد الى الدهور، لانك عادل في جميع ما صنعت، واعمالك كلها صدق، وطرقك استقامة، وجميع احكامك حق، وقد اجريت احكام حق في جميع ما جلبت علينا وعلى مدينة ابائنا المقدسة اورشليم، لانك بالحق والحكم جلبت جميع ذلك لاجل خطايانا، اذ قد خطئنا واثمنا مرتدين عنك واجرمنا في كل شيء، ولم نسمع لوصاياك ولم نحفظها ولم نعمل بما اوصيتنا لكي يكون لنا خير. باختصار ممكن اترك الخص الكلام ده كله بانه ايه؟ في واحد بيقع عليه مشكلة. واخدين بالكوا ازاي؟ ابسط حاجة، انت عملت كده فيها ليه يا رب؟ انت ليه ظلمتني؟ انا عملت اللي استاهل؟ انا ما عملتش حاجة تستاهل ايه ده كله؟ انا عملت ايه يا رب يستاهل ايه ده كله؟ ها؟ لكن الطريق الصلاة الصغيرة اللي احنا سمعناها دي لها روح مختلفة تماما. لما بقف قدام ربنا اقول له ها انا اخطيت، عشان كده انت جبت عليا كل ده. واخدين بالكم ازاي؟ ده الفرق ما بين صلاة اللص اليمين وبين تجديف اللص الشمال. اللص الشمال قال له ايه؟ قال له ان كنت ابن الله نزلنا، مش كده؟ واللص اليمين قال له ايه؟ نحن بعدل جوزينا. واما هذا يبقى وعلى فكره ما زال يعني الكلام اللي بيقوله اللص اليمين واللص الشمال احنا ما زلنا بنعمله لحد النهارده. كل ما واحد فينا يقع في مشكلة ان كنت صحيح ربنا حللي المشكلة. كده عمرنا ما هنتبرر، عمري ما هتبرر كده. ولكن الكلام الصح، عايز تتبرر اعمل زي اللص اليمين، اعمل زي العشار، اللهم ارحمني انا الخاطي. انت ما تبررش نفسك، انت ما تبررش نفسك، انت ما تقفش قدام ربنا وتدينه وتبرر نفسك. اقف قدام ربنا واعترف بخطيتك، يوم ربنا يبررك. دي طريقة صح في التعامل مع الله. وبعدين يقول له ايه؟ فجميع ما جلبت علينا وجميع ما صنعت بنا انما صنعت بحكم حق، فاسلمتنا الى ايدي اعداء اثمة وكفرة ذوي بغضاء وملك ظالم شر من كل من على الارض. والان ليس لنا ان نفتح افواهنا، فقد صرنا خزيا وعارا لعبيدك والقانتين لك، فلا تخزلنا الى الانقضاء لاجل اسمك ولا تنقض عهدك. لا تخزلنا الى الانقضاء، ما سبناش يا رب. ده عمال ده لجاجة لجاجة. هو الطلبة مش مرة واحدة، لجاجة. مش ده ربنا علمه لنا ان احنا نطلب بلجاجة؟ ولا تصرف رحمتك عنا لاجل ابراهيم خليلك واسحاق عبدك واسرائيل قديسك. يمكن عشان كده البروتستانت شالوا الحتة دي، لان دي فيها شفاعة. وهم بيزعلوا من حتة الشفاعة خالص. لكن واضح هنا لاجل ابراهيم حبيبك واسحاق ويعقوب الذين قلت لهم انك تكثر نسلهم كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر. لقد جعلنا ايها الرب اقل عددا من كل امة، ونحن اليوم اذلاء في كل الارض لاجل خطايانا. وليس لنا في هذا الزمان رئيس ولا نبي ولا قائد ولا محرقة ولا ذبيحة ولا تقدمة ولا بخور ولا موضع لتقريب البواكير امامك ولنيل رحمتك، ولكن لانسحاق نفوسنا وتواضع ارواحنا اقبلنا. وكمحرقات الكباش والثيران وربوات الحملان السمان، هكذا فلتكن ذبيحتنا امامك اليوم حتى ترضيك، فانه لا خزي للمتوكلين عليك. خدوا بالكم من ان لما كانوا بيقدموا ذبائح، كانوا بيقدموا ذبائح كباش وحملان وتيران وبقر، مش كده؟ ذبائح حية. ولكن هم هنا بولس الرسول لما قال لنا قدموا انفسكم ذبائح ايه؟ ذبائح حية، مش كده؟ لكن هنا دول كانوا بيقدموا نفسهم ذبائح فعلا. دي ذبائح مش حية، دي ذبائح ميتة، ذبائح محروقة بالنار. فقالوا له اقبلنا كذبيحة. إننا نتبعك الآن بكل قلوبنا ونتقيك ونبتغي وجهك. حلو خالص، احنا قدام ربنا نقول يا رب احنا وراك بكل قلبنا. فلا تخزنا بل عاملنا بحسب رأفتك وكثرة رحمتك، وانقذنا على حسب عجائبك، واعطي المجد لاسمك ايها الرب. وليخجل جميع الذين اروا عبيدك المساوئ، وليخزوا ساقطين عن كل اقتدارهم، ولتحطم قوتهم، وليعلموا انك انت الرب الاله وحدك المجيد في كل المسكونة. ولم يزل خدام الملك الذين ألقوهم يوقدون الأتون بالنفط والزفت والمشاقة والزرجون، فارتفع اللهيب فوق الأتون 49 ذراعا، وانتشر وأحرق الذين صادفهم حول الأتون من الكلدانيين. أما أصحاب عزاريا فنزل ملاك الرب إلى داخل الأتون وطرد لهيب النار عن الأتون، وجعل وسط الأتون ريحا ذات ندى تهب، فلم تمسهم النار البتة، ولم تسؤهم ولم تزعجهم. حينئذ سبح الثلاثة بفم واحد ومجدوا وباركوا الله في الأتون قائلين. ادي التسبيحة بتاعت الشكر. مبارك انت ايها الرب اله ابائنا وحميد ورفيع الى الدهور، ومبارك اسم مجدك القدوس ورفيع الى الدهور. مبارك انت في هيكل مجدك القدوس ومسبح وممجد الى الدهور. مبارك انت في عرش ملكك ومسبح ورفيع الى الدهور. مبارك انت ايها الناظر الاعماق الجالس على الكروبين ومسبح ورفيع الى الدهور. مبارك انت في جلد السماء ومسبح وممجد الى الدهور. بارك الرب يا جميع اعمال الرب، سبحي وارفعيه الى الدهور. بارك الرب يا ملائكة الرب، سبحي وارفعوه الى الدهور. بارك الرب ايتها السماوات، سبحي وارفعيه الى الدهور. بارك الرب يا جميع المياه التي فوق السماء، سبحي وارفعيه الى الدهور. بارك الرب يا جميع جنود الرب، سبحي وارفعيه الى الدهور. بارك الرب ايها الشمس والقمر، سبح وارفعاه الى الدهور. بقيت التسبحة سبح الرب وبارك الرب ايتها الينابيع والمياه والجبال والدلال والبروق والسحب. ازاي؟ انا عايز اسأل سؤال، ازاي الطبيعة دي بتبارك ربنا وتسبحه. هل فعلا الشمس، احنا بنقعد نرتل الترتيبة دي كتير قوي، هل معقول ان الشمس بتقعد تسبح؟ ها؟ في شخصنا الكلام ده 100% صح. المعنى ان انا لما بشوف الشمس واشوف القمر واشوف اعمال ربنا اقول اذا كان الجمال ده كله انت خلقته يا رب، يبقى انت ايه؟ يبقى انت شكلك ايه؟ لما الواحد يتفرج على منظر طبيعي جميل، وديان وبحيرات وتلج ده خلقة ربنا دي عجيبة. لما الواحد يقف يتفرج على الجمال ده كله وما يكونش بس مليان حقد ومرار من جواه، لان طبعا الواحد لو مليان مرار من جواه هيتهيأ له ان الدنيا كلها فظيعة. البرد يشتكي منه، الحر هيشتكي منه، والمية يشتكي منها، والشمس يشتكي منها، لكن اللي قلبه جواه فيه تسبيح، اللي قلبه جواه فيه فرح بربنا، هيشوف جمال ربنا في كل خلقة ايد ربنا، ويشوف جمال في كل حاجة. في كل حاجة هيشوف فيها جمال، البرد هيشوف فيه جمال، والحر هيشوف فيه جمال، الجبل هيشوف فيه جمال، ويشوف انها بتسبح ايد ربنا او بتظهر، نقولها بطريقة تانية بدل اقول بتسبح ايد ربنا، اقول انها بتظهر مجد وقدرة وعظمة ربنا في خلقته. ده الواحد بس يقعد يسرح كده في المناظر ربنا بيعملها حواليه في الطبيعة يلاقي ايد ربنا عجيبة، فدي بتظهر مجد. لو الواحد نفسيته من جوه في سلام بينه وبين ربنا هيشوف ايد ربنا بوضوح في كل حاجة في الطبيعة، ويبقى ماشي فرحان ويقول المجد ليك يا رب، انت عملت كل ده، المجد ليك يا رب، انت عملت كل ده. يبقى احنا اللي بنمجد لما بنشوف عمل ربنا، واخدين بالكم ازاي؟ فكلمة هنا سبحيه مش معناها ان الشمس هتقف تسبح، لا، ولكن معناها انا اللي هسبح ربنا على ايده وعلى عمله. دي القصة او ده التسبيح، انا مش هقرها لكم بعد كده، ان هي دي كده باختصار احنا قلناها. بعد كده في اصحاح 13 و14، اصحاح 13 في قصة اسمها قصة سوسنة العفيفة. قصة سوسنة هقولها لكم باختصار، راجل اسمه يوياقيم متجوز واحدة اسمها سوسنة، ودي كانت انسانة طاهرة ولكنها كانت على جانب كبير من الجمال. فالراجل ده كان اغنى واحد في سبي بابل، كان غني جدا، وكان عنده زي حاجة زي قصر بجناين حواليه وبتاع، وفتح بيته للقضاء عشان يخشوا يحكموا للشعب. القضاء هنا طبعا يعني الانتقادات اللي بتوجه لهذا الجزء من سفر دانيال المحذوف يقولوا ازاي يكون الشعب موجود في السبي ولهم قضاء؟ مش القضاء هنا انهم يحكموا بالاعدام او يحكموا بال، القضاء هنا معناها ببساطة ايه؟ انهم يحكموا حسب الشريعة، واخدين بالكم؟ ومش بعيد اطلاقا ان يكون يعني يدلهم هذا الحق كنوع من الحكم الذاتي، انتوا حكموا بينكم وبعض حسب شرعكم، او انتوا قاعدين هنا قاعدين هنا، لكن انتوا حكموا بينكم وبين بعض. فلان القضاء بتوع اسرائيل دول كانوا معوجين، فلما دخل القضاء كان في اتنين منهم اشرار، الاتنين دول دخلوا البيت فطمعوا في هذه الانسانة الطاهرة اللي اسمها سوسنة، فقعدوا يدبروا مؤامرات ازاي يعني يغلطوا معاها. فانتهزوا فرصة ان هي كان عندهم زي بحيرة بتتحمى فيها، واستنوا لحد لما هي صرفت الجواري بتوعها يجيبوا لها العطور وكده، وهجموا عليها وقالوا لها يا اما تغلطي معانا يا اما هنقول انك انت كان معاكي واحد ومحدش طبعا هيكذبنا لان احنا قضاء. فقالت لهم الاثنين اصعب من بعض، ان انا اغلط او ان انا تقولوا عليا كده، ولكن المؤمن انا ما اغضبش ربنا ورفضت الغلط. فصرخت فتلموا عليها الناس، فالشيوخ قالوا احنا ظبطناها مع واحد، ولانه كان اقوى مننا واحنا شيوخ هرب من سور الجنينة واحنا ما طولناهوش. فجم تاني يوم وحكموا عليها بالرجم شهادة شيوخ. وهي ماشية في الموكب بتاعها عشان يرجموها كان دانيال واقف، و روح ربنا حركه، وده مش غريب ان روح ربنا يحركه لانه مليان من روح ربنا، وحس ان الموضوع كله عبارة عن افتراء، وقال لهم انتوا الاثنين ناس مغلطين. هي كانت عايزة تزني مع واحد، قالوا له قال لهم طيب ابعدوا الاثنين عن بعض. خد كل شيخ في حتة، قال انت زبطتها تحت اي شجرة؟ فقال له شجرة السنديان. السنديان دي شجرة حجمها قد ايه؟ حاجة ضخمة قوي. طيب راح جايب الشيخ الثاني ومشى ده، قال له انتوا زبطوها تحت اي شجرة؟ فقال له اسم شجرة قد كده. فقال لهم اتفضحتوا، وطبعا اتفضحوا هما الاثنين، والناس رجموهم هما بدل ما يرجموا هذه الانسانة الطاهرة. القصة بتاعت سوسانة دي احنا نقراها في ليلة ابو غلمسيس. اشمعنى بقى في ليلة ابو غلمسيس؟ ها؟ ليلة ابو غلمسيس اللي هي ليلة الجمعة الكبيرة، الجمعة الكبيرة بالليل. انتوا عارفين كلمة ابو غلمسيس دي جاية من فين؟ ها؟ بوكالابسس. بوكالابسس اللي هي الرؤية، لان احنا بنقرا في الليلة دي سفر الرؤية. فهذه الليلة بنقرا فيها قصة سوسنة وبنقرا فيها سفر الرؤية. اشمعنى الاثنين دول؟ لان سفر الرؤية بيكلمني عن السماء، مش كده؟ والمسيح دلوقتي المفروض ان هو انطلق الى السماء في الليلة دي. طب ليه بنقرا قصة سوسنة؟ ها؟ البراءة؟ بعد المحاكمة المغرضة والشهادة اللي كلها كذب، لانهم شهدوا على المسيح شهادة زور، مش كده؟ ما هم دول قضاة اسرائيل اللي حكموا على سوسنة لغرض في نفسهم، هم نفسهم اللي حكموا على المسيح لغرض في نفسهم. فاحنا بنقرا هذه القصة ليلة ابو غلمسيس عشان هذا الموضوع. وكما ظهرت براءة سوسنة ظهر مجد المسيح بعد كده. الاصحاح الـ14 بيكلمني عن قصتين تانيين ظهرت فيهم حكمة دانيال. القصة الاولانية اسمها قصة بال. بال ده اللي هو البيل، بيل اللي هو الاله بتاعهم. فده كان الكهنة بتاعهم بيعملوا حركة كده ظريفة، يقولوا الاله بتاعنا ده اله حي، وهو معمول هو تمثال معمول من نحاس وحجر وكده. قالوا الاله بتاعنا ده اله حي وبياكل وبيشرب، ويحطوا له كل يوم قد ايه قمح وقد ايه خمر والاله طول. ونبوخذ نصر فاكر ان الاله بياكل كل ده، لانه بيقفل البيت بالليل، يصحى صبح يلاقي الاكل ده كله متاكل، ففاكر ان الاله حي. وهو اصلا عنده الميل انه يصدق انه الاله ده اله حي. طبعا كل الكلام ده كان بيروح للكهنه من ابواب سريه، يجوا بالليل يروحوا واخدين الحاجات دي كلها. دانيال قال له يعني ده مش اله حي ولا حاجه، ما صدقش. فجاء حط الاكل بالليل، وجاء دانيال رش نوع من الرماد على الارضيه. جم الصبح لقوا الاكل متاكل، لكن لقوا الارض فيها اثار رجلين، واتكشفت اللعبه. القصه الثانيه قصه تنين، والتنين ده نوع من الحيوانات غالبا المائيه او تعبان، ما حدش يقدر يجزم دلوقتي، ولكن الظاهر كان حاجه متوحشه جدا. فجاء قال له طب انت اثبت لي ان اللي فات ده كان نحاس وكان حجر، طب وده؟ هو ده بيتحرك وبياكل في الناس اهو يعني. ف قال له طب انا ممكن اموته لك يعني. وعمل فعلا يعني تركيبه كده من زفت وشحم وحاجات كده، وراح رميها له ومات. فالكهنه بتوع الاوثان زعلوا جدا وقالوا ان الملك اتحول ليهودي، فقالوا ادينا دانيال عشان نموته الراجل عشان يثبت ان هو مش يهودي ولا حاجه. ادالهم دانيال فرموه في جب اسود لمده 6 ايام. دي القصه الثانيه غير الاولانيه. فرموه في جب اسود، ودي كان لسه شاب، دي غير الثانيه. الثانيه اللي احنا على فكره اللي احنا قلناها دلوقتي دي اللي هي بتاعت اصحاح 6، ده كان دانيال عمره فوق 90 سنة، لان ده كان ايام داريوس، ايام داريوس، لكن دي ايام نبوخذ نصر. ده الفرق بين القصتين. فرموه في جب الاسود لمده 6 ايام، وفي خلال هذه 6 ايام طبعا كان ممكن يموت من الجوع. ولكن القصه ايضا تذكر ان ربنا جاب حبقوق النبي من اورشليم وجايب له اكل معاه وادهوله في الجب الاسود. وبعد لما بعد ما عدت 6 ايام جاله الملك واكتشف ان هو لسه عايش مفيش اي حاجه، فرمى فعلا نفس القصه، انه رمى نفس اللي قاموا بالمؤامره رماهم في جب الاسود. دول الاصحاحين اللي ناقصين اللي هم قصه سوسنة، نسميهم اصحاح بتاع سوسنة، والاصحاح الثاني بال والتنين، وزائد الصلاه بتاعه الثلاث فتيه. دي الاجزاء المحذوفه من سفر دانيال. احنا قلنا النهارده نخليها قصص وفرفشه لان دور الفات كان صعب شويه، وزي ما بقول بنعمه ربنا كده تيجوا الاسبوع اللي جاي جاهزين، لان صح 9 صعب حبتين. مش هقول صعب قوي، لا مفيش حاجه صعبه قوي، ولكن عايزه يعني ناخد بالنا من تقسيم السبعين اسبوع ونقعد نرسم ونخطط عشان نشوف ازاي السبعين اسبوع دول بيتقسموا. اتفضل نصلي. بسم الله والابن والروح القدس آمين الوحدانيين. الهنا المبارك ربنا يسوع المسيح، يا من غطيتنا يا رب بدمك وكفرت عننا، اعطينا رب ان احنا نكون مقبولين امامك، نعترف ليك يا رب بخطايانا وبان احنا يا رب اثمنا واخطانا، وان يا رب كل ما يجرى علينا هو بحق. اعطينا رب من فضلك هذه الروح ان احنا نقف قدامك يا رب معترفين بخطايانا طالبين رحمتك. ربنا يسوع المسيح نشكرك من اجل كل ما تعطينا، لانه رب بمحبتك وبعطاياك وبنعمتك احنا رب بنتحرك وبنوجد، واحنا رب ايضا بنتحرك في اتجاه السماء. ربنا يسوع المسيح اعطينا رب ان لا تمحى اسماءنا من سفر الحياة الابدية، وان يكون لنا رب نصيب معك في عرشك. ربنا يسوع المسيح اصرفنا ممنوعين من كل بركة تجدنا في احتياج اليها. بارك رب في ولادك، بارك رب في حياتهم وفي بيتهم وفي كل ما تمتد اليه ايديهم. بشفاعة ام النور الطاهرة القديسة مريم اقبلنا يا رب اليك واسمعنا لمن لك بكل شكر. يا ابانا الذي في السماوات الاب نعمة الابن الوحيد شركته ومهيبة وعطية روح القدس تكون مع جماعكم. امضوا بسلام، سلام رب يكون مع جماعكم. بسم الله والابن الروح القدس اله الواحد امين. اصحاح 9 هنقسمه جزئين. الجزء الاولاني عبارة عن صلاة وتضرع دانيال النبي، والجزء الثاني النبوة اللي احنا بنسميها نبوة السبعين اسبوع. فالصلاة نقراها وبعدين ناخد اذا كان في شوية تأملات فيها نقولها بسرعة. في السنة الاولى لداريوس ابن احشاويرش من نسل الماديين الذي ملك على مملكة الكلدانيين في السنة الأولى من ملكه، أنا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب إلى أرميا النبي لكمالة 70 سنة على خراب أورشليم. خدوا بالكم من شوية ملاحظات في النص ده. هنا واضح إن داريوس اللي هو يبقى خال مين؟ كورش. داريوس يبقى خال كورش. كورش ده الملك الكبير اللي ملك على مادي وفارس. داريوس ده مادي اللي هو اخو امه، لان الام كانت مادية من مادي والاب كان فارسي من فارس. فواضح من هنا ان داريوس يعني اخذ ملك بابل، لكن الملك الكبير اللي هو كورش، كورش كان بيملك على المملكة كلها. وادى يعني نوع من المجاملة، ادى لخاله الجزء بتاع بابل. فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب الى ارميا النبي. طبعا انتوا فاكرين ارميا، ان ارميا تنبأ عن عدد السنين اللي هيعدوها في السبي، وهي 70 سنة. دي هتلاقوها في اصحاح 25 وفي اصحاح 29 من سفر أرميا. دانيال حسبها من امتى؟ انتوا لو تاخدوا بالكم هي اورشليم سقطت سنة 586 واتحررت، وكورش رجع الشعوب اليهودية لبلدها سنة 536. يبقى الفرق قد ايه؟ 50 سنة. امال 70 سنة دي تيجي ازاي؟ فاكرين 20 سنة دي تيجي ازاي؟ من وقت ما اتسبى دانيال. ما هو دانيال اتسبى في السبي الاولاني، مش احنا قلنا فيه السبي تم على 4 مراحل، وفي المرحلة الاولى الاطفال الاولى كان دانيال والتانية حزقيال. معايا كده؟ يبقى دانيال لما جه حسبها من فين؟ من وقت ما هو راح للسبي، واخدين بالكم ازاي؟ ودي فعلا لما تيجوا تحسبوها هتطلع 70 سنة. فهو حسبها من دانيال، حسبها متأسف من أرمية. لا، أرمية قال 70 سنة، صدق الراجل الكلام وقال يبقى انا كده خلاص، يبقى هذه الايام هي الايام اللي ربنا هيرجع فيها السبي مرة تانية، يبقى هيرجعنا لأورشليم. يعمل ايه بعد ما حسبها؟ فوجهت وجهي الى الله السيد طالبا بالصلاة والتضرعات بالصوم والمسح والرماد. عارفين المسح اللي هو ايه؟ يلبس خيش، يعني يقلع هدومه ويلبس خيش. وصليت الى الرب الهي واعترفت وقلت: ايها الرب الاله العظيم المهوب حافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظي وصاياه، اخطأنا واثمنا وعملنا الشر وتمردنا وحدنا عن وصاياك وعن احكامك وما سمعنا من عبيدك الانبياء الذين باسمك كلموا ملوكنا ورؤساءنا واباءنا وكل شعب الارض، لك يا سيد البر، اما لنا فخزي الوجوه كما هو اليوم لرجال يهوذا ولسكان اورشليم ولكل اسرائيل القريبين والبعيدين في كل الاراضي التي طردتهم اليها من اجل خيانتهم التي خانوك اياها. يا سيد لنا خزي الوجوه، لملوكنا لرؤسائنا ولابائنا، لاننا اخطأنا اليك، للرب الهنا المراحم والمغفرة لاننا تمردنا عليه، وما سمعنا صوت الرب الهنا لنسلك في شرائعه التي جعلها امامنا عن يد عبيده الانبياء. وكل اسرائيل قد تعدى على شريعتك وحادوا لئلا يسمعوا صوتك، فسكبت علينا اللعنة والحلف. اللعنة والحلف ده تعبير كتير يقترن ببعضه، يقول كده اللعنة جعلتك لعنة وحلفا. يعني ايه الموضوع ده؟ جعلتك لعنة يعني انا هعمل فيك الاماثل، يعني يعني هعمل فيك وهعمل فيك وهعمل فيك. يقوموا الناس يعني يقولوا ايه؟ يحلفوا باللعنة اللي دخلت في حياتك. فلما تسمعوا التعبير ده هتسمعوه كتير، جعلتك لعنة وحلفا، يعني الناس يحلفوا زي ما يقولوا مثلا ايه يعني وحياة الخراب اللي حصل في بيت فلان، ما هعمل الخطية دي احسن يجي لي ايه؟ نفس اللعنة. عشان كده هتلاقوها كتير كتير، هتلاقوها في الكتاب، جعلتك لعنة وحلفا. فسكبت علينا اللعنة والحلف المكتوب في شريعة موسى عبد الله لاننا اخطأنا اليه. وقد اقام كلمات التي تكلم بها علينا وعلى قضاتنا الذين قضوا لنا ليجلب علينا شرا عظيما ما لم يجر تحت السماوات كلها كما اجري على اورشليم. كما كتب في شريعة موسى قد جاء علينا كل هذا الشر، ولم نتضرع الى وجه الرب الهنا لنرجع من اثامنا ونفطن بحقك. فساهر الرب على الشر وجلبه علينا، لان الرب الهنا بار في كل اعماله التي عملها اذ لم نسمع صوته. والان ايها السيد الهنا الذي اخرجت شعبك من ارض مصر بيد قوية وجعلت لنفسك اسما كما هو هذا اليوم، قد اخطأنا عملنا شرا يا سيد، حسب كل رحمتك صرف سخطك وغضبك عن مدينتك اورشليم جبل قدسك، اذ لخطايانا ولاثام ابائنا صارت اورشليم وشعبك عارا عند جميع الذين حولنا. فاسمع الان يا الهنا صلاة عبدك وتضرعاته، واضئ بوجهك على مقام